وبشرع الله فاعمل.
حينما تضيق بكل السبل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن، يأتيكم في الساعة 7:25. أبحاث في رسالة الحقوق، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:43، يليه 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:10. حديقة الأطفال في الساعة 8:16. إن من الشعر لحكمة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:51. في تمام الساعة 9 نشرة الأخبار والتقارير. روح الله سيرة ومسيرة، يأتيكم في الساعة 9:15. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج مشرعون بلا شرعة. من فيض أهل المعرفة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:38، يليه المصطلحات السياسية. نشرة خبرية أخرى في الساعة 10 تماما وعلى مدى ربع ساعة. مستمعنا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء العاشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. في الواقع الآية الأولى والثانية التي قرأناها هي شبيهة بالآية 47 والآية 48 من سورة البقرة، تقريبا نفس الكلمات ونفس النص ونفس المفاهيم التي طرحت سابقا، لذلك نكتفي بالشرح السابق ونبدأ هذه الحلقة بالآية التي تتحدث عن ابتلاء إبراهيم ومسألة ذكر النبي إبراهيم وفيما جرى عليه في تحديه للمشركين وفي صراعه وجهاده، هذا إن شاء الله سوف نتحدث عنه. طبعا النبي إبراهيم عليه السلام هو من الأنبياء الذين تميزوا في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى سلط الضوء بشكل مفصل وبشكل واضح على حركة وحياة النبي إبراهيم عليه السلام. عشرات المرات ورد ذكر النبي إبراهيم في القرآن الكريم، ربما بحدود 25 سورة في القرآن تناولت ذكر النبي إبراهيم عليه السلام. النبي إبراهيم أيضا امتاز بأنه كنبينا نبي الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله، الله عرفه كقدوة وكأسوة للمؤمنين وللبشرية، وهذا أيضا امتياز وخصوصية للنبي إبراهيم عليه السلام. النبي إبراهيم اعتبر من الصديقين الصالحين، هذه ألفاظ وردت وذكرت بخصوص النبي إبراهيم عليه السلام، قانتين، الصابرين الموفون بالعهد وأمثال ذلك من الصفات والمميزات التي إن شاء الله سوف تأتي تباعا في ذكرها في السور والآيات القرآنية. طبعا ليس من العجيب ليس بالعجيب أن يستخدم الله سبحانه وتعالى هذه الألفاظ المتميزة والراقية والشريفة والمقدسة ويصف بها النبي إبراهيم عليه السلام. حتى في الحج يعني من أسرار الحج هو في الواقع تكريم وتشريف وذكر لمنزلة النبي إبراهيم عليه السلام وإحياء لجهاده وصراعه مع المشركين في ذلك الزمن وكل الحجاج إلى يوم القيامة عندما يذهبوا إلى الحج إلى الكعبة وإلى هذه المواقع المقدسة ويمارسوا الطقوس الدينية ومناسك الحج. في الواقع هو تذكير وتذكار ونوع من الرمزية والتشريف للنبي إبراهيم عليه السلام. النبي إبراهيم عليه السلام قاتل الضلال وواجه الضلال والشرك، حاربهم في ميادين متعددة على مستوى النقاشات في مسألة إلقاء البراهين، تبيين الحق من الباطل، إلقاء الحجة على الناس. كانت هناك مناظرات، مباحثات كما يعبر اليوم، نقاشات بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه وبين رؤوس الشرك والضلال في ذلك الزمن من عباد النجوم والقمر، وأيضا إن شاء الله سوف تأتي هذه الآيات، تحديه لعبدة الأصنام، تحطيمه للأصنام، احتجاجه على النمرود والنمرود كان طاغية ذلك الزمان. إذن إبراهيم عليه السلام في الواقع مر بامتحانات شديدة وعسيرة وواجه القوم، واجه الجبابرة والطواغيت، وطبعا كان منتصرا عليهم بمنطقه بعقله بحجته لأنه نبي الله ومبعوث من قبل الله. ولذلك هذه السيرة وهذه المسيرة للنبي إبراهيم عليه السلام جعلته قدوة وأسوة، ذكرها القرآن الكريم وثبتها القرآن الكريم بأن النبي إبراهيم هو أسوة وقدوة، وسوف نأتي إلى هذه الآيات. وأصبح النبي إبراهيم نموذجا للإنسان الكامل، ارتقى إلى مستوى إلى سدة الإمامة بكل استحقاق وبكل قابلية وجدارة. في هذه الآية في الواقع يطرح موضوع مهم، وتبدأ الآية به مسألة الابتلاء والامتحان، وإذ ابتلى. طيب ما هو موضوع الامتحان والابتلاء؟ القرآن الكريم في مواضع كثيرة وكثيرة جدا في قصص متعددة إما يصرح أو يلمح بمسألة الامتحان والابتلاء، أنه لابد للإنسان أن يجري عليه الامتحان والابتلاء. وتؤكد يعني كثرة هذه الآيات تبين أن الامتحان والابتلاء هو من السنن الإلهية القطعية المحسوم أمرها كما يقال، ولا بد أن يجري على الإنسان كل إنسان امتحان وامتحانات في حياته. طبعا الهدف من الامتحان هو ليس للعلم الإلهي، نحن نعتقد ونؤمن ونعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، عالم بما سيكون وبما كان وبما يكون وأي شيء يعني قبل وأثناء وبعد، الله عالم بكل شيء. إذن لماذا الامتحان؟ يعني نحن في المدارس في الكليات عندما الأستاذ يمتحن الطلاب عند جهل ب مستوى الطالب بعلم الطالب، هل هذا الطالب قارئ دارس أم لا هو مثلا غير مستعد للامتحان، يجري الامتحان وتعطى الدرجات لكي تعلم الإدارة والأساتذة يعلمون مستوى الطلاب. ولذلك دائما غالبا التقييم على الامتحان الذي يجري في نهاية السنة أو في أثناء السنة الدراسية، بالنسبة لله سبحانه وتعالى الأمر ليس كذلك. الله يعلم، الله يعلم، يعلم ما توسوس بالإنسان، كيف يفكر الإنسان، نوايا الإنسان، ظاهر الإنسان، باطن الإنسان، ما يختلج في داخل الإنسان، ما يفكر فيه الإنسان، ما ينويه الإنسان. إذن لماذا يجي الامتحان؟ إذن الامتحان ليس للعلم الإلهي. طبعا هنالك روايات تتحدث، أمير المؤمنين في بعض الروايات يشير إلى هذا المطلب، أنه الامتحان ليس لكي يعلم الله ما يجهل. الله ليس، والعياذ بالله، الله عالم الغيب والشهادة، ليس بجاهل. إنما الامتحان هو للكشف عن المواهب، الامتحان لكي يترقى الإنسان، يتطور الإنسان، كما في كل المجالات الإنسان عندما يمتحن يرتقي مستوى. طبعا فلسفة الامتحان هذا بحث أيضا ربما نشير إليه في آيات، لأنه الآيات القرآنية في مجمل القرآن تتحدث عن اختلافات في فلسفة الامتحان. تارة الامتحان لهذا السبب، تارة الامتحان لسبب آخر، تارة الامتحان لسبب ثالث ورابع، إن شاء الله نأتي عليها. خلاصة الأمر وباعتبار الوقت شارف على الانتهاء، أنه الإنسان عندما يمتحن تخرج طاقاته ويترقى هذا الإنسان. أيضا هذا الإنسان سوف يسعى لتحسين عمله، لتحسين نواياه. عندما يجي عليه الامتحان إذن يتطور الإنسان، يتكامل الإنسان، كما أنه في كل المجالات قلنا يحتاج الإنسان إلى التمحيص، إلى التمرين، إلى التدريب، إلى الشدة كي يترقى الإنسان. إن شاء الله نواصل الحديث عن هذه الآية في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها ولم يكرهها.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام. بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أبوابها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني. واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويا لسيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونحن نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، حيث نتابع موضوع حق الصلاة من حقوق الأفعال التي ذكرها الإمام عليه السلام في رسالته الشريفة.
أيها الأخوة والأخوات، قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق: ثم جعل عز وجل لأفعالك عليك حقوقا، فجعل لصلاتك عليك حقا. وبيانا لهذا الحق، فقد فصل عليه السلام أكثر في موضع آخر من رسالته المباركة، فقال: وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراجي الخائف، المستكين المتضرع، المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها.
في هذه الحلقة سنحاول البحث عن مواصفات القائم للصلاة في سيرة الإمام صاحب الرسالة سلام الله عليه نفسه، بعد أن نذكر شيئا يسيرا عن حدودها. قال الإمام الرضا عليه السلام: الصلاة لها 4000 باب. وعن الصادق عليه السلام قال: للصلاة 4000 حد لست تؤاخذ بها. وفي بيان ذلك يقول العلامة الراحل الملكي التبريزي: يمكن أن يكون المراد من الأبواب أبواب السماء التي تعرج منها الصلاة وروح المتصل أي المصلي، أو أبواب الفضل والفيض، ومن الحدود مسائلها المتعلقة بأجزائها وشرائطها في الصحة والكمال، ويكون المراد منها أسباب ربطها المعنوي إلى جناب قدسه تعالى.
ولعل في توضيح معنى كلمة صلاة توضيحا لجانب من الحدود ودلالة عليها، فقد ذكر التبريزي نفسه رحمه الله أن من الممكن أن تكون الكلمة هذه مأخوذة من الوصلة بمعنى الزيارة، كما ورد عن علي عليه السلام في تفسير قد قامت الصلاة، أي حان وقت الزيارة أو الرحمة. وأيا كان، فإن هذا المعنى يفيد توجه القائم للصلاة إلى بارئه عز وجل. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
وعلى هذا ينبغي النظر إلى هذا القيام بما يستحقه من توجه واهتمام، فقد روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وأما الإمام علي عليه السلام فإنه كان إذا قام إلى الصلاة فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه.
أحوال الإمام زين العابدين عليه السلام في الصلاة والعبادة عامة. حسبنا من وصف لصاحب رسالة الحقوق أنه سمي ذا الثفنات للآثار التي تركتها الصلاة على مساجده عليه السلام، وأنه سمي زين العابدين والسجاد وسيد الساجدين. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، وإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يفيض عرقا.
ومن أحواله عليه السلام شدة تمثله لما يتلو في الصلاة وتدبره فيه. وقد سئل مرة سلام الله عليه بعد أن أفاق من إغماءة له في الصلاة عن تلك الحالة التي اعترته، فقال: ما زلت أردد هذه الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته.
ومن آثار الطاعة والشكر وعلامات الإخلاص في العبادة التي صورتها أحوال الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه وسائر عباداته ما رواه الأصمعي، ونقتطع شيئا منه، وقال: خرجت إلى الحج إلى بيت الله وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما أنا أطوف حول الكعبة وكانت ليلة مقمرة، وإذا بصوت أنين وحنين وبكاء، فتبعت الصوت وإذا بشاب حسن الوجه ظريف الشمائل وعليه ذوائب، وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا سيدي ومولاي، قد نامت العيون وغارت النجوم، وأنت حي قيوم. إلهي، غلقت الملوك أبوابها وقام عليها حجابها وحراسها، وبابك مفتوح للسائلين، فها أنا ببابك، انظر برحمتك لي يا أرحم الراحمين. ثم أنشأ يقول:
يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي. أدعوك ربي حزينا خائفا قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف، فمن يجود على العاصين بالنعم.
ومضى في دعائه وأنشد أبياتا أخرى وكررها حتى سقط مغشيا عليه، فدنوت منه ليعرفه، فإذا هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي عليه السلام. قال الأصمعي: فأخذت رأسه ووضعته في حجري وبكيت، فقطرت قطرة من دموعي على خده، ففتح عينيه وقال: من هذا الذي شغلني عن ذكر ربي؟ قلت: عبدك وعبد أجدادك الأصمعي، فما هذا الجزع والفزع والبكاء والأنين وأنت من بيت أهل النبوة وموضع الرسالة؟ وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: فاستوى قاعدا وقال: هيهات هيهات يا أصمعي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. أما سمعت قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم؟
والآن أيها الأخوة والأخوات نستمع لحديث سماحة الشيخ اليوسفي الغروي عن أسرار الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله. كما أشرتم إلى عدم قلة ما كتب حول حكم الصلاة وأسرارها، ومن جملتها الرسالة المعروفة للمرحوم الشهيد الثاني أسرار الصلاة، وكذلك رسالة أسرار الصلاة للمرحوم السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وهناك قبل كل هذا في رسالة الحقوق للإمام السجاد زين العابدين عليه الصلاة والسلام يشير إلى حقوق عديدة، من جملتها حقوق الله على العبد وحقوق الصلاة من عبادة الله سبحانه وتعالى على مصليها، يعني للصلاة على المصلي حقوق يجب عليه أن يراعي هذه الحقوق لأداء الصلاة تامة كاملة. ومن أسرار الصلاة يعني من جملة ما كتب في ذلك ضمنيا كتاب باسم النفحات القدسية للمرحومة المجتهدة الإصفهانية العلوية الإصفهانية الأمينية. هذه المجتهدة التي توفيت لعدة سنين عن عمر ناهز 90، كانت تحمل إجازات اجتهاد من عدد من العلماء، من جملتهم المرحوم الميرزا آقا السيد إبراهيم الإصطهباناتي الشيرازي في النجف الأشرف رضوان الله عليه، ولها عدة كتب تخصصية اجتهادية وحول الفقه وحول بعض أسرار وحكم الفقه والعبادات وبعض المسائل العرفانية، يمكن أن نطلق عليها عنوان العرفان على بعض المصطلحات. من جملة هذا الكتاب الشيخ عبد الله السبيتي أحد علماء لبنان، كان في سفرة قبل 40 عاما، قد أتى إلى إيران وإلى إصفهان، وهناك في مكتبة إصفهان عثر على كتاب باسم الأربعين الهاشمية، كتاب 40 الهاشمية يعني 40 حديث مشروح، وتعجب من هذا الإطلاق أو الإضافة وتساءل، فقالوا لأن المؤلفة علوية هاشمية ولذلك سمي الكتاب 40 الهاشمية، فاشتاق إلى لقاء هذه العلوية المجتهدة وذهب إليها للقائها، التقى بها، وكان من آثار اللقاء أنه وقف على أسرار لها في حكم الصلاة أدركتها أو استنبطتها من خلال بعض النصوص الواردة، وجمع هذه وطبعها بمقدمته، قدم للكتاب وطبعه. ففي هذا الكتاب من جملة ما كان يحكي ما استلفت نظري ما كانت تحكيه هذه السيدة العلوية المجتهدة الإصفهانية الأمينية في أسرار التسبيحات في الركعات الأخيرات من الصلاة، يعني في الركعة الثالثة والرابعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا، كان لها تشريح طيب في ترابط هذه الجمل الواحدة والأخرى، يعني ما علاقة الحمد لله بعد سبحان الله ولا إله إلا الله بعد الحمد لله. كأنما باختصار أشير إلى ذلك لأن ليس المقام مقام تشريح في هذا الموضوع بالذات، سبحان الله على ما خلق مما خلق لنا وأنعم علينا من نعمه، سبحان الله عما يصفون ويشركون به فيما خلق وفيما برأ وذرأ، والحمد لله على ما أنعم بما خلق علينا، فنحن معترفون ومثنون عليه وحامدون له وشاكرون له لما أنعم بما خلق علينا ولنا وسخر لنا منه، ولا إله إلا الله فيما خلق، ونحن نوحده خلقا وعبادة والله أكبر من كل وصف وأكبر من كل شيء، ولا شيء أكبر من الله كما ورد في أخبارنا، ليس الله أكبر من كل شيء بل لا شيء أكبر من الله. طبعا الوقت لا يسع للوقوف على تشريح وتبيين أكثر من هذا، إنما أردنا الإلماح إلى التفات المؤمن في صلاته لحضور قلبه، يعني حضور تفكيره فيما يقرأ وفيما يدعو وفيما يتلو من قرآن في صلاته.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي